الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير، يتحدث فيها عن حكايات شعبية وردت في تراثنا الشعبي عن النخوة والعون والحماية. سيداتي وسادتي، مراقبو شبكات منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة دهوك يقرون بأن 16 مركزا انتخابيا التي فتحتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة شهدت إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين، وبعضها لم يشهد أي مراجعة خلال فترة 10 أيام. وقد عزى المنسق العام لشبكة الشمس العراقية لمراقبة الانتخابات بدر عبد الباقي أسباب عدم مراجعة المواطنين لهذه المراكز إلى ضعف الحملة الإعلامية التي يقوم بها مكتب المفوضية في محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
إقبال الناخبين في بعض المراكز ضعيف جدا.
تقريبا إيش قد باليوم؟
باليوم في بعض المراكز لحد الآن ماكو ولا واحد، يعني من 15/7 لحد الآن ماكو مراجع واحد أو اسم، ولا لم يتم تصحيح اسم واحد في بعض المراكز. وفي بعض المراكز أكو مراجعين بس يراجعون على مود اسمهم.
لكن عبد الباقي أوضح أن إقبال النازحين على المراكز الانتخابية وخاصة في قضاء سميل التي تبعد حوالي 15 كيلومترا إلى الغرب من مدينة دهوك كبير جدا، حيث يراجع هذه المراكز يوميا ما يقارب 40 شخصا.
نسبة محافظة مركز مالنا اعدادية دهوك ماكو لحد الان ولا نازح واحد. نسبة السميل اكو، يعني اكو مراجعين مثلا باليوم 30-40 نازح يراجع المراكز الانتخابية. وفي بعض المراكز ماكو، يعني مثلا باتل ماكو مركز للمهاجرين، لازم يراجعون على السميل.
وقد عزى منسق شبكة شمس أسباب عدم مراجعة المواطنين لهذه المراكز إلى ضعف الحملة الإعلامية التي تقوم بها مكتب المفوضية في دهوك.
أعتقد السبب الرئيسي لعدم مراجعة النازحين أو مواطن الكردي في مراكز التأجيل هو إعلام، يعني إعلام مفوضية.
ولكن الصحفي مهدي قيلي عزى قلة إقبال المواطنين إلى هذه المراكز إلى عدم إجراء الانتخابات في اقليم كردستان.
بالنسبه للانتخابات احنا سمعنا على اساس ما راح يصير انتخاب، ولهذا انا واحد من الناس مقتنع اذا ما يصير علي شروح وليش ادوخ نفسي، ما يصير اول وتالي لانه فشل حسب ما سمعنا، لانه رفضوا لاغراض سياسيه والى اشعار اخر اعتقد رفضوا.
اما نوزاد بيرموسا عضو مركز المستقبل للشباب فهو يرى ان عدم اهتمام المواطنين بهذه العمليه يعود الى الاوضاع السياسيه، وعدها من تداعيات الموقف السياسي من قضيه كركوك.
بعض المشاكل السياسيه داخليه في الساحه العراقيه من ضمنها الضغوطات الامريكيه على استعجال تنفيذ انتخابات محافظات، ثانيا قضيه الكركوك الذي اخذت شراته في البرلمان الى تقسيم الكركوك الى 4 مناطق رئيسيه، وثالثا حتى الان البرلمان العراقي لم استطاعت ان تحدد الامكانيه لحدوث انتخابات في العراق حتى الان بشكل صحيح.
رغم الحمله الاعلاميه المتواضعه التي بداتها مكتب المفوضيه العليا المستقله للانتخابات في دهوك، الا ان الشعور بالاجواء الانتخابيه ما زال مفتقدا بين المواطنين. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، بالتعاون مع مديرية النشاط المدرسي في بابل، أقامت الفنانة التشكيلية خولة الحسيني مع رضاها الشخصي السادس ضم 25 لوحة استخدمت فيها خامات جديدة عكست جوانب حياتية بأسلوب التجريب. الناقد التشكيلي أمين عباس أشار إلى أن معرض الفنانة الحسيني قد حقق شخصية الفنانة في اختيارها للون والمدرسة الواقعية، ولكن بعض أعمالها جاءت مرتبكة، الأمر الذي يستدعي منها الميران المتواصل لكي تخطو خطوات موثوقة مستقبلا. علاء رزاق زار المعرض وعكس لنا بعضا من جوانبه.
أقامت الفنانة التشكيلية خولة الحسيني معرضها الشخصي السادس بالتعاون مع مديرية النشاط المدرسي وتحت عنوان فضاءات باحثة. المعرض ضم 25 لوحة حاولت الحسيني من خلالها إيجاد صياغة منطقية للواقع. الفنانة خولة الحسيني أكدت على أنها استخدمت خامات جديدة في معرضها الذي عكس جوانب حياتية بطريقة التجربة.
المعرض حقيقة هو تجربة جديدة، وأنا أحب يعني أنا دائما أجرب، أحب أن أستخدم الأسلوب الواقع والأسلوب التجريدي، يعني حقيقة ما يوقفنا النوع الأسلوب، وإنما من أريد أوصل فكرة معينة، يعني أحب أن أعبر عنها بطريقة سواء بالتجريدي أو بالواقع. يعني هذا المعرض هو الأسلوبي كان تقريبا الأغلب كان حديث، يعني لو تلاحظ بعض اللوحات تلقى التأسيس الأول هو أسلوب واقعي وأسست فوقها عمل حديث. استخدمت مادة الباودر، حاولت أن أتوصل إلى سطح خشن يحتوي على بروزات وخدوش، واستخدمت عدة مواد بهذه التقنية. حقيقة هذا الأسلوب ساعدني أن أعبر عن ما بداخلي بحرية كبيرة، يعني أنا أعبر بدون خجل حقيقة، يعني أنا أعبر عن الشيء اللي أريده. هكذا أنا يعني من الأسلوب الرسم يفتح الباب أمام الجميع للتأويل. أنا حاولت أن أضع يعني إشارات أو خطفات، حاولت أن أرمز الشيء أو أعطيه فت خطفة، والبقية على المتلقي يعني حسب قراءته وحسب الخزينة اللي يمتلكه من القراءة.
وتابعت الفنانة خولة الحسيني حديثها بالإشارة إلى أنها تعاملت مع الطقس والأجواء الحارة التموزية في عكس مجريات الحياة الاجتماعية باستخدامها الألوان الحارة.
الألوان الحارة حقيقة يعني إحنا في شهر تموز والمعرض في هذا الشهر، وحقيقة لو تلاحظ أكو بعض من اللوحات، لوحة عبارة عن عجة حمراء حقيقة رسمتها في أوقات العجات الحمر، مو من باب يعني المداعب، وإنما من رسمت امرأة في وسط زوبعة شايلة فد شيء بأيديها وتمشي مستمرة بالعطاء، يعني مستمرة بالرغم من كل الظروف والعجات يعني اللي والهزات اللي مرت بالعراق. فالألوان الحارة هي جزء من طبيعة الأشخاص، إحنا شرقيين نميل دائما للألوان الحارة.
وفي الجانب النقدي أشار الناقد أمين عباس على أن معرض الفنانة خولة الحسيني قد حقق شخصية الفنانة في اختيارها للون والمدرسة الواقعية، ولكن جاء في بعض مناطق الأعمال مرتبكا، الأمر الذي يستدعي ميران أكثر للفنانة.
ما تزال الفنانة تعيش مخاض ليس من السهولة بمكان، وهذا المخاض يتمحور في اتجاهين. الاتجاه الأول هو البحث عن الأسلوب في الشخصية، والبحث الثاني هو العلاقة بين الذات والمرئي من المحيط. فيما يتعلق بالأسلوب الشخصي أو تحاول إيجاد شخصية أسلوبية إلى أعمالها، اعتمدت في لوحاتها على مواد حقيقة استخدمت من كثير من الفنانين، ولكن معالجاتها كانت فيها يعني شيء من الاختلاف عن البعض، بحيث اعتمدت بالدرجة الأولى على استخدام اللون الواحد، وهذا في رأيي يعني في بعض الأعمال أصبحت مرتبكة لأنها بحاجة إلى تمرين باستخدام اللون. والفنان التشكيلي يعتبر اللون من العناصر المهمة المعبرة عن الحياة والمعبرة عن السلوك الإنساني والمعبرة عن التأثير النفسي فيما يؤديه الفنان باتجاه المتلقي، لأنه الفنان ما يقدر يوصل إلى جوهر الوجدان البشري إذا ما استخدم كل العناصر الفنية اللي تتألف أو اللي تتكون منها اللوحة أو العمل الفني المبدع الخلاق. الآن هي ما تزال في بداية الطريق، ولكن من خلال متابعتي لأعمالها حقيقة شفت أن الفنانة خولة تخطو خطوات موثوقة على الرغم من المسارات المستقيمة أحيانا والمضطربة في أحيان أخرى، ولكن بالنتيجة هي توصل إلى هدف معين. أنا أأمل ومتفائل في أنها ستجد نفسها في الوسط التشكيلي من بين فنانين بارزين حقيقة.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحر، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
الويل ابويا ابويا الويل. هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
هناك كلمة صغيرة وموجزة في اللغة الشعبية الدارجة بين الناس لمعظم البلدان العربية، تحمل على صغرها عوالم واسعة من القيم والأعراف التي تشكل بنية المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي. هذه الكلمة هي النخوة، وتعني المساعدة والعون والدعم والحماية ونحو ذلك من القيم الحميدة التي تقوم عليها المجتمعات البسيطة. وأعتقد أنها مثل كلمة الخوة، مشتقة من كلمتي الأخوة والإخاء. هناك تطبيقات وحكايات شعبية كثيرة وردت عنها في تراثنا الشعبي وأدبنا. من ذلك تعامل سكان الفرات المحافظين والمتدينين مع الشيوعيين واليساريين الذين كانوا بينهم. فمما نتذكره أن مؤسس الحزب الشيوعي العراقي كان يوسف سلمان الملقب بفهد، وقد عاش في مدينة الناصرية على ضفاف الفرات. ويظهر أن هذه الحقيقة البسيطة الهامشية أعطت إشراعا وتشجيعا رغم ذلك، فانتشرت الأفكار الشيوعية بين الكثير من شباب تلك المنطقة في تلك الأيام الخوالي، ولا سيما بين أبناء المدارس. بعد أن اعتقل فهد وسيق إلى السجن ثم أعدم، تفرق رفاقه في المنطقة. التجأ ثلاثة منهم إلى منطقة البطحاء واستضافهم القوم هناك، آهوهم وأطعموهم في إطار مفاهيم مفاهيم الخوة. وكانت المنطقة يهيمن عليها الشيخ فالح السعدون، شيخ المنتفق، ذلك الرجل المهاب والمحسن الكبير. أبلغته الشرطة بأن ثلاثة أفندية قد أخذوا يتوارون في الديرة ويعيشون بين سكانها المدشدشين والمعقلين بما يثير الشبهات. سألهم الشيخ فالح ماذا يعملون؟ هل يعتدون على الحريم أو حطوا عيونهم عليهن؟ أجابوا فقالوا لا خير، الزلم في منتهى الأدب والخلق. قال هل سرقوا شيئا من أحد؟ هل تعرضوا لأحد من الحريم؟ هل اعتدوا على أحد؟ قالوا لا لا، لا يأخذون شيئا إلا ودفعوا ثمنه. عاد فسألهم ما الذي يفعلونه إذن؟ قالوا يكتبون ويطبعون ويوزعون بعض الورق على الناس. قال هذا كل فعلهم؟ اتركوهم ولا تشغلون بالكم بيهم، الناس هنا ما يعرفون يقرون ويكتبون، اتركوهم وحالهم. ومرت الأيام والأشهر والرفاق يكتبون ويطبعون مناشير الحزب الشيوعي ويوزعونها في المنطقة على كل البيوت، حتى أزعج ذلك نظر المسؤولين في الدولة، فاستدعى المتصرف الشيخ فالح السعدون وسأله في الأمر. قال له: عندك 3 من الشيوعيين المخربين يوزعون منشورات شيوعية. أجابه الشيخ بحكمة العارفين: وشنو اللي صار؟ وش حصل منها؟ ثم استأنف الكلام وقال له: أريد أن أقص عليك هذه السالفة يا جناب المتصرف، سالفة عن ابن عمنا الشيخ مطلق الخيون. كان قد تزوج الشيخ من امرأتين اثنتين، وولدت كل واحدة منهما بصبي، كان واحد اسمه خلف والثاني اسمه عبود. كبر الأولاد وأخذهم الشيخ للملة هناك لتعليمهم. قال له: خلي بالك عليهم وعلمهم زين، وعندك العصا الخيزرانة، إذا خلف قصر بالدرس وما سوى واجباته وعمل لك شيء ناقص، شغل الخيزرانة على أخيه عبود وهري جلده، وإذا كان عبود قصر وما سمع كلامك، شغل الخيزرانة على أخيه خلف. وهذا اللي صار. التفت رئيس عشائر السعدون وقال للمتصرف: هل أولاد 3 الشيوعيين مثل أولادنا، عايشين في ديرتنا، إذا واحد منهم عمل مشكلة نشغل الخيزران على صاحبه. ضحك المتصرف وانتهى الأمر، وبقي الرفاق 3 ينشطون يكتبون ويوزعون المناشير، ولم يتطلب أمرهم تشغيل الخيزران على أي أحد منهم، وانتهى مصير العراق أخيرا بيد الأحزاب الإسلامية كما نرى الآن. وكانت أيام خير ومروءة ونخوة، أيام خير وفاتت.
عشنا بهالدنيا وشفنا صارنا سنين، تعذبنا وتمرمرنا من العالمين، مصيبة هذه مصيبتنا.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
لكن الحظ طلع مخالف، كل ما سوينا من الجود وياهم ما غز الرعود، هيج العالم عدها فنود، دي قيدونا قيود قيود، مرضينا جزة الصور صارت جزة وياها خروج.
عشنا وشفنا وقعش نشوف بين الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وقعش نشوف بين الممحي والمكشوف، ما ظلت الشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا
من راس المال، هم قلنا العوض وجه الله، سبحان الميز البذل، لابد نتنفع فد يوم
نتفجر ونربح بالكوم ما تظل هيجي دوم الدوم لكن هذه الدنيا كلها ضروب واللي عمره طويل يشوف
عشنا وشبنا وبعد نشوف بين الممحي والمكسور عشنا وشبنا وبعد نشوف بين الممحي والمكسور
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.